قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الحكيم بن محمد العجلان، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا، حياك الله.
نشرع في هذه الحلقة بإذن الله من باب ديات الجراح. قال الموفق بن قدامة رحمه الله: كل ما في الإنسان منه شيء واحد، ففيه ديته كلسانه وأنفه وذكره وسمعه وبصره وشمه وعقله وكلامه وبطشه ومشيه.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يفيض علينا وعليكم من رحمته، ويجعل لنا من أهل طاعته، وأن يبلغنا الخير والهدى والبر والتقوى، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. لما أنهى المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بديات النفس والذكر ما يتعلق بتفاصيلها، وامتد في ذلك إلى بعض الجنايات كجنايات البهائم وما يلحق بها، عاد إلى ديات الأعضاء أو الجراح فيما دون النفس. فما دون النفس من جراح قد يكون فيه دية، وهذه الدية متفاوتة بتفاوت هذه الأشياء، وفرق الفقهاء في تفصيل ذلك وتفسيره بين الأعضاء والشجاج التي هي الجراح التي في الرأس. الجراح التي في الرأس يطلق عليها الفقهاء ما يتعلق بالشجاج، وهم يذكرونها في باب لاحق لهذا الباب كما قال المؤلف بعد ذلك: باب الشجاج وغيرها. فإذا هذه الديات، ديات الجراح، هي متعلقة بديات الأعضاء وكل ما دون النفس في غير شجاج الرأس أيضا، لكونه سيذكرها في فصل خاص بذلك. فتقدم معنا ما يتعلق بالدية والجرح، هنا واضح، وهو كل ما كان في بدن الإنسان وأتلف فيه شيئا فقد يوجب ذلك دية، وهي التي يتكلم عنها المؤلف رحمه الله، أو قد تجب فيها ما دون الدية، وهي التي يسميها الفقهاء حكومة يحكم بها أهل الخبرة بما دون الدية التي تجب في ذلك العضو أو تلك الحاسة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كل ما في الإنسان منه شيء واحد ففيه دية. قال: كلسانه وذكره وسمعه وبصره وشمه وعقله. فهذا قد حكم به الصحابة، وقد جاء أيضا ذلك في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ به أهل العلم وحفظوه، فيقولون: ذهاب منفعة شيء في البدن كذهاب البدن كله. فإذا ذهب لسان الإنسان ذهب كلامه، وإذا ذهب كلامه فهنا تجب فيه الدية كاملة، تجب فيه الدية كاملة. ومثل ذلك إذا ذهب ذكر الإنسان فإن هذا يتعلق به ذهب منفعة، وهي منفعة النسل والاستمتاع وما يتعلق بها، فتجب في ذلك الدية كما حكم بذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء ذلك في حديث عمرو بن حزم على ما ذكرنا. مثل ذلك إذا ذهب سمعه، كما كان يضربه مثلا في أذنه ضربة قوية حتى يذهب سمعه، أو أيضا أن يصيح به صيحة فتغوعه يفقد عقله أو يفقد سمعه أو يفقد في بعض الأحوال بصره، فما فقد من هذه الحواس فتجب فيها الدية. ومحل كلام أهل العلم في مثل هذه المسائل هو إذا ذهبت على نحو لا ترجع فيه، إذا ذهبت على نحو لا ترجع فيه. ولذلك كان الفقهاء فيما مضى يجعلون بعض الاختبارات التي يثقون أو يقولون بأنه لا يتأتى بذلك رجوع لهذه الحاسة أو عود لتلك المنفعة. على سبيل المثال هنا لو قطع لسانه الشخص فلا يخلو إما أن يذهب به إلى المستشفيات ونحوها فيخاط فتعود منفعته أو تعود بعضها، فهنا في مثل هذه الحال نقول إيش هذا، لا نقول وجبت الدية لأن هنا عاد. نعم، فبناء على ذلك يكون لأهل العلم فيه أو للقاضي في ذلك يحكم فيها بحكومة لا تبلغ مبلغ الدية في ذلك العضو. مثل ذلك الذكر لو قطع فأمكن عوده وخياطته يعني تحصيل هذه المنفعة، فإذا عادت لم يكن فيه دية. طيب لو أنه أعيد ثم لم ندري هل يعود أو لا يعود، ففي مثل هذه الحال ننتظر، فإذا آل الأمر إلى المدة التي يظن أنه يعود فيها فلم يعد فيحكم أهل الطب مثلا بأنه يمكن أن لا يعود بعد ذلك، فبناء على ذلك يحكم القاضي بالدية وما يتعلق بذلك. ومثل ذلك أيضا السمع والبصر والشم. والشم الحقيقة أنه من أصعب الأشياء التي يمكن اختباره بقائها من عدمه، ولذلك هم يعني ذكر الفقهاء فيما مضى لذلك بعض الأمثلة، ومثلها ذهاب البصر يقولون قد لا ندري عن ذهاب البصر، فيقولون أنه يجعل في مكان أو في شمس ثم ينظر إذا حرك لديه شيء فإن أغمش بعينه يدل على أنه شعر، يعني المهم أنهم ذكروا له أنواع من الاختبارات التي كانت تتهيأ لهم في وقتهم، فبناء على ذلك نقول أنه يختبر البصر بما تهيأ من الاختبارات التي أمكن وصول العلم إليها وبها يتحدد دقة حصول البصر من غيره. وأظن أنه في الجملة أن هذه الأشياء موجودة كثيرا في هذا الوقت، يعني في إمكان الوصول إلى بقاء البصر والعلم بذلك من عدمه، ومثل ذلك أيضا الشم، وإن كان الشم لا يزال أصعب من البصر لعدم وجود مؤشرات دقيقة فيما أعلم أو فيما يظهر كالمؤشرات التي تتعلق بالإبصار ونحوها. هذه الأشياء تقود إلى مسألة مهمة، وهي أن الفقهاء يقررون الأصل والطريقة التي توصل إليه تبقى محل نظر واجتهاد بحسب ما يتسنى له. لأجل ذلك مثلا القبلة يذكر الفقهاء أنها شرط للصلاة، ثم بعد ذلك يفيضون في ذكر الطرائق التي يمكن يستدل بها إلى القبلة بحسب ما تسنى له، فيلزم المتفقه في هذا الوقت أن يعلم أيضا الأسباب التي توصل إلى مثل هذه الطريقة، أو على الأقل العلم بمقدماتها التي يتحصل به الحكم في مثل هذه المسائل، كما أنه لا يعني ذلك إغفال ما ذكر في الزمن الأول. لماذا؟ لأنه ليس في كل الأحوال أن تكون الأمور متهيئة بالطب الحديث والآلات الجديدة في كل مكان، فيحتاج الناس إلى ما تقدم أو إلى ما مضى، وقد أيضا تنتهي مثل هذه الفوضى أو مثل هذا الانفجار فيعود الناس إلى الحاجة إلى أشياء قديمة. ولأجل ذلك جاء في مقدمات بعض الأدلة ما يدل على أن يمكن أن يعود الناس، فعلم الفقهاء وما ذكروه ينبغي أن يضبط حتى ولو قد يرى المتفقه عدم زيادة الحاجة إلى ذلك، مع حاجته إلى أن يتعلم من الأسباب الحديثة التي يتأتى بها ما قرره الفقهاء حتى ينتفع بالعلم الذي قصد، والفقهاء لم يزالوا فيما مضى يتعلمون ما جد في أوقاتهم من أسباب توصل إلى تصور المسألة على وجه صحيح. نعم، مثل ذلك الكلام والبطش ونحوه. وهنا عندنا مثلا إذا ذهب لسانه، إذا ذهب كلامه، إذا ذهب الكلام حتى ولو لم يذهب اللسان ففيه الدية، وإذا ذهب اللسان ففيه الدية. وهذه من الأشياء التي يكون فيها شيء من التداخل في بعض الأحوال. مثلا إذا ذهبت الأصابع كلها فيها دية، وإذا ذهبت اليد ففيها الدية، وتدخل الأصابع في دية في دية الكف أو في دية اليد. نعم، وهكذا موجود عند الفقهاء، فيه تداخل في مثل هذا. اللسان إذا ذهب معه الكلام، ما نقول تجب دية للسان ودية للكلام، لا، هما يتداخلان ويكون شيئا واحدا. لكن لو ذهب الكلام بدون ذهاب اللسان فتجب الدية. ولذلك إذا ذهبت العين ففيها عينان فيها دية. نعم، وإذا ذهب البصر فيه دية، لكن إذا ذهبت العينان ذهب معها البصر. فلا نقول تجب ديتان، بل يصير فيها تداخل فتجب دية واحدة بذهاب العينين.
لكن لو ذهب الكلام ثم بعد فترة ذهب اللسان قطع،
خلاص يتداخلان فتكون فيه دية واحدة.
لا، من شخص آخر يعني. من شخص آخر
يعني إنه واحد اعتدى عليه مرة ثانية. إذا اعتدي عليه في مثل هذه الحال فيكون فيه حكومة، يكون فيه حكومة في مثل هذه الأحوال، وسيأتي الإشارة إلى شيء من ذلك في نهاية الباب.
نعم. قال رحمه الله: وكذلك في كل واحد من صعره، وهو أن يجعل وجهه في جانبه، وتسويد وجهه وحدبه، واستطلاق بوله أو غائطه، وقرع رأسه ولحيته دية.
نعم، إذا ذهب اللسان بعد ذلك ممكن أن تجب فيه الدية إذا كان من شخص آخر، وسيأتي تفصيل ذلك الكلام في حينه بإذن الله. هنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وكذلك في كل واحد من صعره، وهو أن يجعل وجهه في جانبه. الصعر هو يعني أن يميل الوجه، فيقولون إذا مال الوجه، نعم، هنا ذهب فائدة هذا الوجه، والوجه شيء واحد في البدن، فبناء على ذلك تجب فيه دية واحدة. تسويد وجهه، أحيانا تسويد الوجه يذكره الفقهاء، وهو الذي يعرف عندهم أو في الوقت الحديث أحيانا بتيبس الدم في الوجه فيسود، فيقولون يذهب جلاء الوجه وطلع وجمال طلعته، فتجب فيه الدية. نعم، في أشهر القولين، نعم، وجهي وخدي. استطلاق البول أو الغائط، فإذا ضرب الإنسان مثلا على مقدم ذكره فصار لا يمسك بوله، فهنا ذهبت منفعة استمساك البول، وهي منفعة عظيمة، فكما لو ذهبت نفسه، فبناء على ذلك تجب فيه الدية التي هي دية النفس 100 من الإبل ونحو ذلك. نعم، كذلك إذا ضرب على مؤخرته أو من أسفله فصار غائطه لا يستمسك، فتجب في ذلك دية. فلأجل هذا ممكن أن يموت الإنسان فتجب في دية واحدة، مع أنها تذهب كل هذه الأشياء. وممكن أن يأتي شخص فيعتدي على آخر يتلف عينيه، ويتلف مثل لسانه، ويتلف ذكره، فتجب في كل واحد منها دية. فتجب في الشخص الواحد أكثر من 3 ديات أو 4 أو أكثر حتى من 10 ديات. نعم، هنا قال: وقرع رأسه، يعني لو أنه ضربه بحيث يذهب في مثل هذه الحال، لو أنه ضربه في رأسه أو في شيء من بدنه فأصاب عرقا فمات شعره حتى أصابه القرع، فالمقصود بالقرع إذا لم يعد. أما إذا ضربه فأصابه القرع ثم عاد فهنا ليس فيه إلا حكومة. نعم، لكن إذا ذهب شعره فلم يعد بسبب اعتداء عليه وجناية، فهنا تقول بأنه تجب فيه دية كاملة. نعم.
قال رحمه الله: وما فيه منه شيئان ففيهما الدية وفي أحدهما نصفها.
نعم. ما فيه أكمل نعم.
كالعين والحاجبين والشفتين والأذنين واللحيين واليدين والثديين والإليتين والإسكتين والرجلين والأسكتين والرجلين.
نعم. هو قال وما فيه منه شيئان، يعني ما في الإنسان منه شيئان، فإذا أتلف هذين الشيئين وجبت الدية كاملة، وإذا أتلف أحدهما ففيه نصف الدية كما جاء بذلك الأثار، وهو أيضا مما تتبع على ذلك الفقهاء واستقر القول به. قال كالعينين، فإذا أتلف شخص عيني شخص نعم فنقول فيهما دية، وكذلك إذا تسلط عليه حتى ذهب حاجبه فنقول هنا وجبت دية. نعم. والشفتين، فالشفتان اثنتان حتى وإن اختلف نفعهما، فنفع السفلى قد يكون أكثر من نفع العليا. نعم. فبناء على ذلك هل نقول هذه فيها الثلثين وهذه فيها الثلث أو كذا؟ لا. في الأشهر من المذهب عند الحنابلة وقول جمع الفقهاء أن فيها دية واحدة، لكل واحد من الشفاء نصف دية، فمن أتلف واحدة ففيها نصف دية، وإذا أتلف الثنتين ففيهما دية واحدة. قال والأذنين مثل ذلك، لو أتلف أذني نعم ففيها دية بغض النظر عن ذهاب ذهاب السمع من عدمه، ذهاب السمع شيء آخر، فبناء على ذلك لو أحد ضرب فبقيت أذنه ثم لكن ذهب سمعه فنقول فيها دية. لو أن شخصا قطع أذني شخص فلم تعود نعم العود بأن تنبت إذا كان ذلك مما يمكن أن نباته كما لو كان سنا نعم، أو أن يصلح كما جد في الوقت من العلوم الحديثة بإمكان إعادة ترقيع ذلك حتى تنبت وينبت اللحم فتعود كما كانت أو قرب ما كانت. فبناء على ذلك الكلام إذا لم تعود ففي الأذنين إيش دية. فإذا ذهب الأذن الأذن ذهبت الأذنان مع السمع ففيها دية واحدة. نعم. قال واللحيين، اللحيان هما اللذان في الوجه، فإذا ذهب أتلفهما شخص حتى تحطم العظام فيهما ففيهما دية. واليدين مثل ذلك، والثديين ثديي المرأة أو الرجل على حد سواء، والأليتين واحد الألية وهي أعلى الفخذ وهي معلومة ففيها الدية، ولو أتلف إحداهما لوجب نصف دية. ومثل ذلك الأنثيين وهما ما في ما يختص بالرجل، فإذا ضربت أنثيي أو خصيتي فأتلفهما فتجب فيهما دية، وإذا أتلف إحداهما وجبت نصف الدية. طيب أتلف إحداهما والأخرى تضررت فيكون فيها نصف الدية وحكومة يعني في قدر ما نقص من الثانية. الأسكتين، الأسكتان هما طرفي فرج المرأة، هما ما على فرج المرأة كالشفتين على الفم، فهذان يسمىان إيش الأسكتان. الأسكتان في المرأة إذا أتلف فإنه أتلفت منبعة عضو لا يوجد مثله في البدن إلا هذين، فإذا أتلف وجبت دية، وإذا أتلف أحدهما وجبت نصف الدية وهكذا. ويقول المؤلف والرجلين كذلك، إذا أتلفت الرجلين ففيهما دية، إذا أتلفت رجل واحدة ففيها الدية. ومثل ما قلنا أن الأصابع سيأتي أنها فيها الدية، لكن إذا أدخلت مع الرجل فإنهما يتداخلان وتكون فيهما أو يكون حكمهما حكم واحد، لأن الأصل أن إذا ذهبت الأصابع تذهب منفعة باقي اليد أو الرجل وهكذا. نعم. في الجملة. نعم.
قال رحمه الله: وفي الأجفان الأربعة الدية، وفي أهدابها الدية، وفي كل واحد ربعها، فإن قلعها بأهدابها وجبت دية واحدة.
نعم، وفي الأجفان الأربعة الديات، الأجفان الأربعة هما الجفنان العاليان على العين والسفليان منها، فهما أربعة يحيطان بالعين ويحفظانها، وهما من أعظم ما يحصل به منع الأذى على العين، وبه يحفظ البصر وتمنع من جرح العين أو حصول القذى فيها أو وصول الحشرات إليها أو غير ذلك، فمنفعتهما معلومة. فبناء على ذلك لو أتلفتا، نعم، ولو بقيت العين، فبناء على ذلك يكون فيهما دية. طيب لو أتلفتا وأتلفت العين، فهذه لها حكم وهذه لها حكم باعتبار أنهما عضوان مختلفان تماما. نعم. قال وفي كل واحد منهما ربع الدية. الأهداب هما الشعر النابت على الجفنين، ففي الإنسان أربعة أهداب، فهذا هو شعر الهدب العلوي وهذا السفلي وهذا الجفن السفلي وهذا الجفن العلوي. فبناء على ذلك لو أنه أتلفهما حتى ذهبت هذه الأهداب فمنفعتها تختلف عن منفعة الشعر الذي على الرأس والوجه، فذاك شعر اللي يحصل به الجمال وهذا يحصل به الحفظ ومع ما يكون فيه من الجمال. فبناء على ذلك لو أتلفت الأهداب ففيها الدية. طيب أتلفت الأجفان فنقول يدخل فيهما الأهداب فلا تكون فيهما إلا دية واحدة، فلا نقول للأهداب دية والأجفان دية، لا، تدخل الأهداب في الأجفان كما تدخل الأصابع في اليد. نعم.
قال رحمه الله وفي أصابع اليدين الدية وفي أصابع الرجلين الدية وفي كل إصبع عشرها.
نعم، إذن في أصابع اليدين الدية، اليدين العشرة فيها دية كاملة، معنى ذلك لما كانت عشرة في كل أصبع عشر الدية لأنها مقسمة على عشرة. نعم، وهذا هو الذي جاء به الأثر، وإن كان بعضها أنفع من بعض، فليست منفعة الخنصر كمنفعة الإبهام وهكذا. نعم، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى أن فيها الدية كاملة، مثل ما قلنا هذا إذا أتلفت وحدها، أما إذا أتلفت مع اليد فتدخل مع دية اليد وتكون الدية لليد وحدها. نعم.
قال رحمه الله في كل أنملة ثلث عقلها إلا الإبهام، في كل أنملة نصف عقلها.
نعم، يقول المؤلف رحمه الله وفي كل أنملة ثلث عقلها إلا الإبهام، يعني أن عقلها الذي هو ما يعني ديتها، عقلها يعني ديتها، لأن سمي عقل، سميت الدية عقلا لأنها تنسب إلى العاقلة باعتبار أنها هي التي تدفعها في الأصل. نعم، فيقول المؤلف في كل أنملة ثلثها، فلما كانت الأنامل ثلاثا في كل أصبع قسمت عليها ثلاثا فكان فيه ثلثها، فيكون في كل واحدة من الأنامل ثلاثة وثلث باعتبار ماذا؟ أنها ثلث الدية وهكذا. إلا الإبهام، فالإبهام لما كان فيه أنملتان فقط فتكون في كل أنملة خمس من الإبل وهكذا. نعم.
قال رحمه الله في كل سن خمس من الإبل إذا لم تعد.
نعم، وفي كل سن خمس من الإبل إذا لم تعد، فبناء على ذلك لو أن شخصا أتلف سن آخر، نعم، فلا يخلو، إما أن تنبت كما لو كان صغيرا أو كبيرا في بعض الأحوال، فقد يكون عنده شدة في نمو العظام وإعادتها فتعود كما كانت، فبناء على ذلك لا يكون فيها دية وإنما فيها الحكومة. نعم، فيعطى بعسب ما فاته من المنفعة وما تحصل له من تحصل عليه من الجناية وما جرى فيه من الجرح، وبشرط ألا يبلغ بالجرح ديته. فإذا كان مثلا في السن خمس من الإبل، معنى ذلك أنه لو كسر السن فلم يعد ففي حكومة، بس بشرط ألا تصل إلى خمس من الإبل، هم يحكمون بما يرونه اجتهاد، لكن لا يبلغون ديته فلا يبلغون خمسا من الإبل وهكذا. نعم.
قال رحمه الله: في مارن الأنف وحلمة الثدي والكف والقدم وحشفة الذكر وما ظهر من السن وتسويدها دية العضو كله، وفي بعض ذلك بالحساب من ديته.
نعم، قال: وفي مارن الأنف. مارن الأنف ما هو؟
مقدمته.
هو مقدمته، وهو الجزء الذي فيه يعني ليونة أو مرونة، لأن مارن الأنف من مرونته وحركته. فيقولون: إذا ذهب كما لو ذهب الأنف كله، كما أن حلمة الثدي إذا ذهبت كما لو ذهب الثدي كله، فهو خاص منفعته ومتعلقه. فكما أن الأصابع إذا تلفت ففيها دية كدية اليد، فكذلك إذا ذهبت حلمة الثدي ففيها دية الثدي. فإذا ذهبت حلمة ثدي المرأة ففيها نصف الدية، كما أن فيه أحد ثدييها نصف الدية، وهكذا الرجل سواء بسواء، يعني مثل دية النفس كاملة فدية المرأة غير دية الرجل، فكذلك هنا. نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى إيش هنا، وقال: والكف كذلك دية الكف على فيها دية اليد كاملة، فلو ذهبت اليد من أعلاها فكما لو ذهبت الكف من مفصلها، فبناء على ذلك تجب فيها ما يجب في اليد كامل لو ذهبت كامل. والقدم كذلك إذا ذهبت القدم كما لو ذهبت الرجل بتمامها، فتجب فيها نصف الدية. وحشفة الذكر، حشفة الذكر هو الذي يتأتى به الاستمتاع ويحصل به ما أو أتم ما يكون من منفعة الذكر، فبناء على ذلك إذا ذهبت الحشفة كما لو ذهب الذكر كله. وما ظهر من السن، يعني لو أن السن لم يظهر إلا بعضه لم يكتمل، ثم جاء شخص وأتلفه، فنقول كما لو أتلف السن بتمامه، يقول ما طلع إلا نصف، نقول حتى ولو لم يطلع من النصف فإن منفعته كمنفعة السن إذا طلع تاما، فبناء على ذلك تجب فيه دية السن كاملة. نعم. ثم قال: وتسويدها دية العضو كله، يعني السن إذا سودت، فإذا سودت السن بسبب ضربة فسد العظم فصار لا يصل إليه مثلا الدم فسود، طبعا كان هذه أحوال تحصل وإن كانت قليلة، لكن كانت أكثر فيما مضى، فلذلك يذكرها الفقهاء، فنقول كما لو ذهبت السن كلها، وهذا في أظهر قولي أهل العلم. وفي بعض ذلك بالحساب من ديته، في بعض ذلك الحساب من ديته، فكما قلنا يعني لو ذهبت بعض الحلمة ليست الحلمة كلها ففيه بقدر ما ذهب، إذا ذهب نصفها ففيه نصف الدية، إذا ذهب ربعها ففيه ربع دية الحلمة، وهكذا. وإذا ذهب مثلا نصف الأنملة ليست الأنملة بتمامها فنقول فيها
نصف
الثلث، فيكون سدسا، سدس دية الأصبع. فيقول المؤلف: وفي بعض ذلك بالحساب من ديته. لعلنا نكتفي بهذا القدر، ونكمل بإذن الله جل وعلا في الدرس القادم.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ على ما تقدمونه، أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم.
آمين وإياك الله.
وفي الختام هذه تحية عطرة من فريق البرنامج، ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد العمر، إلى ذلك حين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفتها في العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله، ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.